بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدرس الماضي على الأربعة الأحاديث الأولى من الأحاديث الثمانية التي زادها الحافظ ابن رجب رحمه الله على 42 حديثا للإمام النووي رحمه الله. وقد جرى الكلام على الأحاديث الأربعة الأولى من الثمانية، ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله على الأربعة الباقية التي هي نهاية 50، والتي كتب الحافظ ابن رجب، التي أضافها ابن رجب إلى 40 وشرحها في كتابه الحافل العظيم الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وكنت في الدروس الماضية عند المراجعة اليومية في فترة زمنية محدودة من اليوم، عند مراجعتي للحديث كان يحصل التحرير للكلام على الحديث حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى التفريغ والكتابة من جديد، فكان كل حديث يكتب في وقته. وبقيت هذه الثمانية مع حديث جبريل اللي هو الثاني، وسنقوم إن شاء الله بتحريرها ونراجع ما كتبناه، ثم يكون الشرح لهذه 50 حديثا يكون جاهزا ويقدم للطبع في وقت قريب إن شاء الله ويستفاد منه. الحديث السابع والأربعون من الحديث 50 بإضافة بتتمة ابن رجب، أو الحديث الخامس من الحديث الثمانية التي زادها ابن رجب، وهي على طريقة المؤلف كما عرفنا من جوامع الكلم، لأن النووي رحمه الله أحاديثه التي اختارها هي من جوامع الكلم، وكذلك ابن رجب سار على نهجه وعلى طريقته فاختار 8 أحاديث هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت الأربعة الأولى منها تتعلق بالأحكام، الأربعة الأولى منها تتعلق بالأحكام، وأما الأربعة الأخيرة التي نتكلم عليها اليوم تتعلق بالأخلاق والآداب. وقد مر في الدرس الماضي الكلام على الأربعة المتعلقة بالأحكام، وهي حديث الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فليأهل رجل ذكر، وحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وحديث إن الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إلى آخر الحديث، وحديث كل مسكر حرام. ثم بعد ذلك الحديث الخامس من هذه الأحاديث الثمانية حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن بحسب امرئ أكلات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال: رواه ابن ماجة، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن، وقال الترمذي حديث حسن، يعني ذكر تخريجه عن الإمام أحمد وعن 3 من أصحاب السنة الأربعة الذين هم سوى من عدا الإمام أبي داود رحمه الله تعالى الجميع، وقال الترمذي حديث حسن. وكان من طريقة الإمام النووي رحمه الله عندما يخرج الأحاديث يقول: رواه فلان وفلان، يعبر برواه. وأما الحافظ ابن رجب فإنه يعبر بخرجه، وأحيانا يعبر برواه، ولا فرق بين خرجه ورواه، ليس هناك فرق بين خرجه ورواه، المعنى واحد، سواء قيل خرجه فلان أو رواه فلان، يعني وهو المقصود بالمؤلف الذي أسند الأحاديث في كتابه منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عبر عنه بالتخريج أو الرواية، بأن قيل خرجه فلان أو رواه فلان، لا فرق بين هذا وهذا. الإمام النووي التزم رواه، وأما ابن رجب فإنه أكثر هذه الأحاديث الثمانية أتى به بخرجه، وبعضها أتى به برواه. وكما عرفنا لا فرق بين هذا وهذا. قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه الأشياء، والبطن هو الذي يوضع فيه الطعام، وإذا أكثر منه حتى صار تخمة فإنه يصير ضررا ويصير شرا على صاحبه، وذلك لما ينتج عنه من الكسل ومن الخمول والفتور وما يحصل عنه أيضا من الأمراض والأمور المنقصة التي تحصل للإنسان، فإن كل هذا يحصل نتيجة للتخمة ولكثرة الأكل الذي ينشأ عنه هذه الأمور المضرة. ثم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن بين أن وعاء البطن هو شر وعاء يملأ، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة المثلى والذي هو الذي فيه الكفاية، أرشد إلى ما فيه الكفاية فيما يتعلق بالأكل، فقال عليه الصلاة والسلام: بحسب أن يكفيه، يكفي ابن آدم أكلات يقيمن صلبه. أكلات جمع أكلة، أي لقيمات يقيمن صلبه، يعني صلبه الذي هو ظهره، والذي إذا أكل الإنسان وحصل له التغذي بالطعام فإنه يعني يكون عنده نشاط ويكون عنده قوة وفيه حياة، وإذا ذهب عنه الطعام أدى بذلك إلى السقام وإلى المرض، وربما أدى به ذلك إلى الموت بسبب الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم. وحسب هنا بمعنى كافي، الحسب هنا بمعنى الكافي، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من، يعني كافيك، كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وقد مر بنا في الحديث الماضي حديث أبي هريرة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني حسبه من الشر ويكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا لكان كافيا، فكيف وإذا كان عنده شرور أخرى، فإن ذلك شر إلى شر وضرر إلى ضرر. بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد: إذا كان الإنسان لم يكتفي بهذه الأكلات التي يحصل بها إقامة الصلب فإنه يصير إذا كان ولا محالة، وإذا كان ولا بد فإنه يصير إلى هذه القسمة الثلاثية التي يكون فيها يكون فيما يودع في البطن وما يصير في البطن، وهي أن يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما يكون الطعام والشراب للبطن كاملا ثم النفس، يعني لا يبقى له مجال ولا يبقى له محل بسبب الامتلاء وبسبب التخمة، وإنما يكون فيه مجال، بحيث أن الإنسان إذا استعمل الثلثين، ثلثا للطعام وثلثا للشراب، يكون بعد ذلك فيه مهلة، فيه فسحة وفيه مجال للتنفس، بخلاف إذا حصل امتلاء فإنه لا يستطيع التحرك ولا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع الحركة، وإنما تنفسه لا يكون له مجال من جهة امتلاء البطن، والتنفس السليم الذي يكون فيه السلامة وفيه الراحة والطمأنينة هو الذي يكون البطن غير ممتلئا، يكون البطن غير ممتلئا. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى يعني ثلاثة أحوال. القسم الأول هو كونه يعني يملأ بطنه، وبذلك يكون تعرض لأسباب الأمراض وللأسقام، وتعرض أيضا للكسل والخمول. والحالة الثانية أن يأتي بالطريقة التي فيها الكفاية، وهي الأكلات التي يقيمن صلبه، وإذا كان ولا بد فهناك شيء بين هذه الكفاية وبين الامتلاء، وهو أن يكون الثلثان البطن يكون فيه الثلثان، ويبقى ثلث يكون فيه مجال للتنفس. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الأدب فيما يتعلق بالمآكل والمشارب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك الحديث الذي يليه وهو حديث 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 عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا وما كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. فهذه أربع خصال إذا اجتمعت في الإنسان صار منافقا وإذا وجدت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق خصلة من النفاق. اجتماع هذه الأربع يكفي بأن يوصف الإنسان بأنه منافق وإذا وجد واحدة منهن يكون فيه خصلة من هذه الخصال الأربع التي هي النفاق. والنفاق هنا مراد به النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة والنفاق الاعتقادي هو النفاق المخرج من الملة والذي أصحابه مخلدون في النار كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأقرب الأقوال في معنى النفاق هنا أنه النفاق العملي الذي هو إخلاف الوعود والفجور في المخاصمة وكذلك الغدر عند المعاهدة والحديث يعني في الكذب. وهذه الخصال المطلوب من المسلم أن يكون متحليا بضدها فيكون عند الحديث يكون صادقا فلا يقدم على الكذب ولا يحدث صاحبه بما هو كذب وإنما يحدث بالصدق ويكون من أهل الصدق ويحذر أن يكون من أهل الفجور ومن أهل الكذب بل يكون صادقا في كلامه يحدث بما هو صدق وإذا لم يحدث بما هو صدق فإنه يمسك كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن الخير هو الصدق وأما الكذب فإن الإنسان يبتعد عنه ولا يكون متصفا به ولا يحدث الناس إلا فيما هو صدق ولا يحدث الناس بالكذب بل يحذر من الكذب ويكون بعيدا منه. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف يعني وهذا يكون في من يعد وفي نيته أنه يخلف في نيته أنه يخلف يعني غير صادق في وعده هو يعد الناس وفي نيته وفي باطنه أنه لا يريد أن يفي فهذا هو الوصف المذموم. وأما إذا وعد الإنسان وهو يريد أن يخلف ثم حصل له مانع يمنعه من ذلك وحصل له أشياء تحول بينه وبين تنفيذ ما وعد فإن هذا لا يكون آثما وإنما الآثم هو الذي يكون من شأنه أنه يعدوه غير صادق في وعده هو غير صادق في وعده يكون الذي وعد يعني على استشراف وعلى تطلع وطمع في حصول الموعود به وهو من أول الأمر عنده الارتياح وعنده الطمأنينة لأنه قد وعد شيئا يفرح بحصوله له وهذا الواعد الذي وعده يبطن من حين الوعد ومن أول وهلة أنه لا يفي فيكون بذلك أساء إليه من أول وهلة حيث أدخل عليه السرور ثم بعد ذلك جعله يظهر بالخيبة في النهاية وتتلاشى هذه الأطماع وهذه الرغبات وهذا التطلع الذي كان عنده يتلاشى ويضمحل ويأتي في النهاية النهاية السيئة المطابقة للنية السيئة والقصد السيء الذي كان عند الوعد. وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر إذا خاصم فإنه لا يتحاشى في الكلام بل يزيد في الكلام ويعني يتكلم بالكلام الباطل في حال الخصومة وإنما على الإنسان أن يمسك لسانه وعند عند 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 الخصام مع أحد وعند الخلاف مع أحد يمسك لسانه فلا يتعدى ولا يتجاوز ولا يتكلم إلا بما هو خير ولا يتكلم بشيء تصل إليه مضرته بل كلامه يعني يكون باعتدال ويكون بتوسط ولا يتجاوز الحد إلى أن يكون ظالما لمن يحدثه ومن يخاصمه فيكون فاجرا بالخصومة. والفجور هو الميل عن الحق مع الاحتيال عليه. ثم قال وإذا عهد غدر، إذا أعطى العهد والميثاق فإنه يغدر ولا يفي بعهده. والله تعالى يعني أمر بذلك، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك، وهذه أربع خصال إذا وجدت في إنسان فإنه يكون ابتلي بالنفاق العملي، وإن وجد فيه واحدة منهن فإنه يكون فيه خصلة من خصال النفاق العملي. ثم بعد ذلك الحديث السابع من الحديث الثمانية، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا فيه بيان أن الإنسان عليه أن يكون متوكلا معتمدا على الله في جميع شؤونه مع أخذه بالأسباب الشرعية والأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل، فلا يكون متوكلا بدون الأخذ بالأسباب، وإنما يكون متوكلا مع الأخذ بالأسباب، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاثنين جميعا بقوله في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقول احرص على ما ينفعك هذا أخذ بالأسباب، واستعانة بالله توكل على الله عز وجل وطلب المعونة منه، فيكون الإنسان جمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الأسباب إذا لم يشأ الله أن تكون مفيدة فإنها لا يحصل الإنسان من ورائها فائدة، ولكنها تكون مفيدة بتوفيق الله عز وجل وإعانته وتسديده وتوفيقه، فعند ذلك ينفع السبب وينتهي إلى حصول المسبب، وإلا فإن مجرد الأسباب في حد ذاتها دون أن ينضاف إليها عون الله وتوفيق الله وتسديد الله فإنها لا تنفع. وإنما الإنسان عليه أن لا يعتمد على الأسباب، وإنما يأخذ بها ولا يعتمد عليها، ولكن يعتمد على مسببها الذي هو الله سبحانه وتعالى، والذي هو النافع الضار الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث التاسع عشر من الحديث الأربعين، حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم بين كيف يكون رزق الطير فقال تغدو خماصا وتروح بطانا، فالطير لا تجلس في أوكارها تنتظر شيئا يأتيها وإلا ماتت وهلكت، وإنما شأنها أنها يوجد منها أسباب، يوجد منها أسباب، وهي أنها تأخذ بالأسباب وتذهب في الصباح خاوية البطون خامصة البطون خماصا يعني ليس في بطونها شيء، ثم ترجع بطانا أي ممتلئة البطون، فهي قد أخذت بالأسباب. فأنتم عليكم أن تأخذوا بالأسباب وأن تتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، لا أن تأخذوا بالأسباب لا أن تتوكلوا على الله عز وجل بدون أخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها والغفلة عن الله عز وجل هذا من أخطر الأشياء، وهو شرك في التوحيد، لأن هذا غفلة عن الله عز وجل واعتقاد أن الأسباب هي في طبيعتها يعني تنفع وتضر، وإنما هي لا تنفع ولا تضر إلا إذا جعلها الله نافعة وجعلها ضارة. فالأخذ بالأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، نقص في العقل. الإنسان الذي يقول أنا إذا الله كاتب لي شيء فأنا لا أفعل أسباب، إذا الله كاتب لي شيء يأتيني، يمكن يعني أن يقول إنسان أنا الولد لا يأتي إلا عن طريق الزواج، لكن أنا إذا الله كاتب لي ولد يأتيني ولو ما تزوجت، هذا نقص في العقل، لأن الولد ما يأتي إلا عن طريق الزواج، ما يأتي إلا بفعل الأسباب بطريق الزواج أو التسري، والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والمطلوب من الإنسان أن يأخذ بالأسباب لكن لا يعتمد عليها ولا يقول أنها كل شيء، وإنما يأخذ بما هو مشروع الأسباب المباحة، ولا يجوز له أن يأتي بالأسباب المحرمة، وإنما يأخذ بالأسباب المباحة التي توصله إلى الرزق وتوصله إلى ما يريد من الخير، لكن دون أن يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث الرجل الذي قال أعقل ناقتي أم أدعها وأتوكل، فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل، خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. لا يكون الإنسان يعتمد على الأسباب ويغفل عن الله عز وجل، وإنما يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يهمل الأسباب أصلا ولا يأتي بالأسباب معتمدا عليها غافلا عن الله، وإنما يأتي بالأسباب دون إهمال لها، ومع أخذه بها وإتيانه بها لا يعول عليها، وإنما يعول على الله عز وجل، لأن الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة فإنها لا يحصل من ورائها فائدة للإنسان. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فالطير هذا شأنها، والله تعالى ألهمها ذلك وألهمها، يعني هذا العمل الذي قامت به من رواحها من غدوها في الصباح تبحث عن رزق، ثم ترجع في الرواح في المساء قد امتلأت بطونها فتبيت في أوكارها، وقد امتلأت بطونها وجلبت الرزق والعيش لأفراخها التي هي في تلك في عشها، فلم تهمل الأسباب وإنما فعلت الأسباب. فأنتم كذلك إذا فعلتم مثل ما تفعل هذه الطيور معتمدين على الله عز وجل ما أخذكم الأسباب، فإن الله تعالى يرزقكم ويحقق لكم ما تريدون من الخير. ثم بعد ذلك الحديث الأخير وهو الحديث الثامن، حديث عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فباب أعمل به واسع، باب نتمسك به جامع. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الخير وسؤالهم عن أمور الدين وعن الشيء عن الأمور الجامعة التي يحصلون فيها الأجور العظيمة والأجور الكبيرة، وهي أعمال يعني خفيفة ويسيرة لا مشقة يعني فيها، وإنما هي عملها يسير وفضلها كبير وجزاؤها عظيم من الله سبحانه وتعالى. فهو يسأل يقولنا شرائع الإسلام كثرت علي، والمقصود من ذلك النوافل، وإلا فإن الفرائض هذه لا بد من الاتيان بها، الأمور المفروضة يتعين على كل مسلم أن يأتي بها، ولكن الشيء الذي يعني يمكنه أن يعني يعتني به وأن يحرص عليه فيما يتعلق بالنوافل هذا إنما يكون بالنوافل، فهو يطلب أن يدله على باب منها يعني يتمسك به، يعني يكون جامعا يعني للخير ومحصل للأجر. فهذا هو الذي سأله عن يعني عن نوافل، ولم يسأله عن فرائض، لأن الفرائض هذه لا بد منها، يتعين على كل مسلم يأتي بما فرض الله عليه وليس في خيار، وإنما الشيء الذي يمكنه أن يجتهد فيه أكثر دون أن يهمل غيره هي النوافل، كما سبق مر بنا في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي بعبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هو أراد يعني بابا يعني جامعا يتمسك به من أبواب الخير فيما يتعلق بالنوافل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لسانه ألا يزال لسانه أن يستمر على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، وذلك بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ذكر الله عز وجل يطلق إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا، فإطلاقه العام يدخل تحته الصلوات ويدخل تحته قراءة القرآن ويدخل تحته الأذكار. وأما الذكر الخاص فهو الأذكار الخاصة كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فإن هذه هي الأذكار، وهذا هو ذكر الله عز وجل الذكر الخاص. وإلا فإن الصلاة هي ذكر الله عز وجل، وكذا لأنها مشتملة على ذكر الله من أولها إلى آخرها، فهي مشتملة على ذكر وعلى تسبيح وتحميد وتمجيد لله عز وجل وتعظيم. وكذلك قراءة القرآن هو خير الذكر وهو خير الكلام وأفضل الكلام، ثم يعني بعد ذلك الأذكار التي هي مع الأدعية، لأن الأدعية هي سؤال الله عز وجل وما يريده الإنسان، وأما الأذكار فهي الثناء على الله عز وجل بما يليق به من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. هذه هي الأذكار التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان لسانه رطبا منها، وذلك سهل عليه ويكون في أي وقت وفي كل حين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان يذكر الله على كل أحيانه، والله عز وجل أمر بذكره ذكرا كثيرا، قال يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا، وأثنى الله عز وجل على الذاكرين والذاكرات، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من جملة الخصال العشر التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب. فهذا هو المعنى الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما في قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهذا لا شك أنه من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يأتي بذكر الله عز وجل الذي هو تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وتعظيم وثناء على الله عز وجل، ويكون لسانه رطبا بذلك، لأنه إذا كان مشتغلا بذكر الله عز وجل صار مشتغلا عن غير ذكر الله عز وجل، لأن اللسان إذا شغل بالذكر شغل عن غيره أو اشتغل به عن غيره من الكلام الذي لا يليق والذي لا ينبغي. فتعويد الإنسان نفسه أن يكون ذاكرا لله وأن يكون حامدا لله وأن يكون مكبرا لله عز وجل مهللا حامدا، هذا يحصل به الحسنات العظيمة بعمل يسير وشيء سهل وشيء خفيف. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهما من ذكر الله عز وجل. وصفهما بأنه خفيفتان على اللسان، وذكر الله عز وجل كله خفيف على اللسان، ذكر الله عز وجل خفيف على اللسان، واللسان إذا ما شغل بالخير انشغل بالشر، اللسان إذا ما شغل بالخير انشغل بالشر. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل العظيم الذي هو إدامة ذكر الله وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يكون من الإنسان وهو ماش وقائم وقاعد ومضطجع وفي جميع أحواله، وذلك سهل عليه لأنه لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى مشقة، ما في إلى تحريك اللسان بخير يعود على الإنسان بخير، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وبهذا نكون انتهينا من الأحاديث 40 أو 42 التي جمعها الإمام النووي رحمه الله المتوفى سنة 676، ثم 8 التي أضافها إلى الحديث التي جمعها النووي، 8 التي جمعها الحافظ بن رجب وأضافها إليها، وهو متوفى سنة 795. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبذلك نتوقف عن التدريس ونعود إليه إن شاء الله في اليوم 29 من الشهر القادم، حيث نبدأ بالكلام أو بشرح كتابين لإمامين من الأئمة المتأخرين، وهما من أهل اليمن، وهما تطهير الاعتقاد للصنعاني وشرح الصدور للشوكاني. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.